اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، أين الخلل؟ المظاهر الإسلامية صارخة، مساجد، دروس، خطب، مؤلفات، مؤتمرات، مظاهر إسلامية في الزي، ولكن لا تجد هذا الذي كان في عهد رسول الله. أين الخلل؟ اخترت لكم موضوعا من أخطر الموضوعات الاجتماعية، هو الذي يمزق وحدة المسلمين، هو الذي يفرق شملهم، هو الذي يضعفهم، هو الذي يجعل أعداءهم مهيمنين عليهم. إنه موضوع يظنه الناس من الصغائر، وهو من أكبر الكبائر. عامة المسلمين فيما يبدو لا يرتكبون الكبائر في الأعم الأغلب، قتل، سرقة، زنا، عامة المسلمين في الأعم الأغلب لا يرتكبون هذه الجرائم، إلا أنهم وقعوا فيما يتوهمون أنه صغائر، وهو في الحقيقة من الكبائر. إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضهم، ولكن رضي في التحريش بين المؤمنين. الشيطان أراد أن يمزق وحدتهم، أن يضعف شوكتهم، أن يجعلهم مزقا، أن يشرذمهم، أن يجعل بأسهم بينهم، أن يشتغل المسلمون ببعضهم بعضا، لا بنشر الحق ولا بنصرة هذا الدين العظيم. إنه موضوع متعلق باللسان. أو نؤاخذ بما نقول يا رسول الله؟ قال: ويحك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. أيها الإخوة الكرام، السلف الصالح كانوا يرون، وهم على حق فيما يرون، أن العبادة ليست في أداء الصلوات فحسب، وليست في صيام رمضان فحسب، وليست في حج بيت الله الحرام فحسب، ولكن العبادة الحق في تطبيق منهج الله في كل تفصيلاته. كيف ضغط الإسلام عند معظم المسلمين إلى 5 عبادات؟ وكيف فصلوه عن الحياة؟ وكيف صار الإسلام في واد والحياة في واد آخر؟ يصلي في أول صف، ويحج كل عام، ويصوم رمضان بصيام صارخ، فإذا جلس في مجلس نهش أعراض المسلمين بلا قيد وبلا منهج وبلا طريق. أيها الإخوة الكرام، سمعت عن جلسة استمرت 17 عاما بين إخوة مؤمنين، فسأل بعضهم هذا السؤال: ما الذي جعل هذا اللقاء الدوري يستمر 17 عاما؟ فكان جواب أحدهم وهو مصيب فيما يقول: ليس فيه اختلاط ولا غيبة. إذا خلى المجلس من الاختلاط والغيبة يستمر. أيها الإخوة الكرام، الغيبة متوافقة مع طبع الإنسان. الإنسان يحب أن يخوض في عيوب الناس، في نقائصهم، في فضائحهم، في مساوئهم، بل فيه متعة اجتماعية أن تكشف السر، سر طلاق هذه المرأة، لقد خانت زوجها مع من وفي أي مكان وفي أي مناسبة. شيء ممتع، متعة شيطانية، أن تخوض في أعراض الناس، أن تخوض في مشكلاتهم، في سبب خلافاتهم، في سبب عدوانهم على بعضهم بعضا. شيء ممتع يتوافق مع الطبع، لكن يتناقض مع التكليف. يتوافق مع الطبع ويتناقض مع التكليف. فلو أن الإنسان استرسل في حديثه عن الآخرين فجأة يجد نفسه قد وقع في معصية كبيرة، إنها الغيبة. يا أيها الإخوة الكرام، لا بد من وقفة متأنية عند هذا الأمر العظيم أو هذا النهي العظيم. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. فقيل: يا رسول الله، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ أنا لا أكذب، أنا أقول شيء واقع، أنا أتكلم بما هو موجود فيه. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. وميز النبي عليه الصلاة والسلام بين الغيبة والبهتان. البهتان أن تقول على أخيك شيئا ليس فيه، أما الغيبة أن تقول عنه شيئا هو فيه. هذا تعريف الغيبة من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. ذكرك أخاك بما يكره، أن تذكره بما يكره في بدنه، أن تقول قصير مثلا، أو في دينه، قد تطعن في دينه أو في دنياه أو في نفسه أو في خلقه أو في ماله. ماله الله أعلم من أين اكتسبه، معك دليل؟ رأيت بعينك أنه اختلس؟ أو في ماله أو في ولده أو في زوجته أو والده أو ثوبه أو مشيته أو حركته أو عبوسه أو طلاقته أو غير ذلك مما يتعلق به. كل هذه الموضوعات موضوعات غيبة. فيا أيها الإخوة المؤمنون، خذوا حذركم، الغيبة من أكبر الكبائر. الغيبة تمزق المسلمين، تفرق جمعهم، تشتت وحدتهم، تصنع شرخا فيما بينهم، يصبحون على خلاف وعلى بغضاء وعلى عداوة. أحيانا لا تقول ولا كلمة، يذكر فلان فتشير بيدك هكذا، أنت ما قلت ولا كلمة. الإشارة باليد غيبة، أو تنفض قميصك، يعني أنت لست مطمئنا لسلامة هذا الإنسان، أو تقبض يدك، الحركة غيبة. ولعلك تكتب بيدك مقالة أو نشرة أو تعليقا تسفيها أو طعنا، هذا من الغيبة. أو تشير بعينك أو بيدك أو برأسك تلميحا كان أو تصريحا، كل هذا من الغيبة. ففي البدن تقول هو أعرج، وهذا أعمش، وهذا قصير، وفلان طويل، وهذا شديد السمرة، هذه غيبة البدن. وفي الدين تقول فاسق، دخله ليس مشروعا، كاذب، ظالم، متهاون بالصلوات، من دون دليل طبعا. ولو في دليل وليس هناك فائدة من ذكر هذا فهو غيبة. أما في موضوعات الفقهاء حددوها، واحد سألك بموضوع زواج وتعلمه لا يصلي وتعلمه يشرب الخمر، لا بد من أن تقول الحق. في موضوع شراكة، في موضوع شراء بيت والبيت أساسه منهار وفي أمر بإخلاؤه، وتعلم هذا علم اليقين، وإنسان استنصحك بشراء هذا البيت، لا، ليس في هذا غيبة. إنسان مبتدع ينشر الضلالات، ينشر البدع، يخرج عن جوهر الدين، يبتدع عقائد ما أنزل الله بها من سلطان، ليس لهذا المبتدع غيبة. هناك شروط دقيقة، ولكن الناس توسعوا توسعا غير معقول، بحق وبغير حق، بموجب وبغير موجب، بفائدة وبغير فائدة. أيها الإخوة الكرام، الغيبة من أوسع المعاصي التي يقترفها الناس وهم لا يشعرون، في مجالسهم وفي سفرهم وفي لقاءاتهم وفي ولائمهم وفي أعراسهم وفي أحزانهم. فما دام هذا اللسان ينهش أعراض الناس فهو واقع بغيبة كبيرة، والغيبة كما تعلمون من الكبائر. قلت: يا رسول الله، إن صفية امرأة ولم تقل شيئا إلا أنها حركت يدها وقالت يعني قصيرة، خفضت يدها، فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، لو مزجت هذه الكلمة بماء البحر لأفسدته. بماء البحر، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الإمام الحسن رضي الله عنه: ذكر الغير ثلاثة: الغيبة والبهتان والإفك، وكل في كتاب الله عز وجل. فالغيبة أن تقول ما فيه، والبهتان أن تقول ما ليس فيه، والإفك أن تقول ما بلغك عنه. ذكر الغير ثلاثة: غيبة وبهتان وإفك. وذكر ابن سيرين رجلا فقال: ذلك الرجل الأسود، ثم قال: أستغفر الله، إني أراني قد اغتبته. إذا قلت أسود، أخ في الله، إذا كان مؤمنا لا يضاف عليه ولا كلمة أبدا. مؤمن اصطبغ بصبغة الإسلام، أية كلمة تضاف على المؤمن كلمة جاهلية، كلمة عصبية، كلمة عنصرية. المؤمن اصطبغ بصبغة الله، فهو مظنة كمال ومظنة ورع ومظنة استقامة، فينبغي أن نضبط اللسان. والإمام الغزالي رحمه الله تعالى في إحيائه عد من آفات اللسان أكثر من 15 عيبا من عيوب اللسان، أو 15 آفة من آفات اللسان. أيها الإخوة الكرام، ذكر ابن سيرين إبراهيم بن الأدهم فوضع يده على عينه ولم يقل أعور. ذكر ابن سيرين إبراهيم بن الأدهم فوضع يده على عينه ولم يقل أعور، بل أشار وخاف أن يقول أعور: فكلما اشتد خوفك من الله كلما كنت وقافا عند الأمر والنهي. ليس الولي الذي يمشي على وجه الماء ولا الذي يطير في الهواء، ولكن الولي كل الولي هو الذي تجده عند الحلال والحرام، تجده عند الحلال والحرام، أن يراك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. لو ضبط الإنسان لسانه ضبطا شديدا لرأى الطريق إلى الله سالكا، لو ضبط الإنسان جوارحه وأعضاءه ضبطا شديدا وقف في الصلاة فانهمرت دموعه وشعر أن الخط ساخن بينه وبين الله، في خط، في اتصال. أما إذا نهش أعراض الناس، اغتاب هذا وضرب هذا وشتم هذا، هذا هو المفلس الذي أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. أيها الإخوة الكرام، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا يغتابن أحدكم أحدا فإني قلت لامرأة وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه لطويلة الذيل، فقال عليه الصلاة والسلام: الفضي الفضي الفضي، ما في فمك، في فمها قطعة لحم، فلفظتها. قال: وكأنك أكلت لحم ميت، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أيها الإخوة الكرام، مرة قال عليه الصلاة والسلام لرجل اغتاب أخاه، قال له: تخلل. قال: ومما أتخلل يا رسول الله ولم آكل اللحم؟ قال: لقد أكلت لحم أخيك، تخلل. أيها الإخوة الكرام، مرة ثانية، الغيبة لا تقتصر على اللسان، فالذكر باللسان محرم، ولكن هناك التعريض وهناك التصريح وهناك القول وهناك الإشارة، فإذا أشار الواحد إلى الآخر بأنه بخيل فقد اغتابه، أحيانا بالرأس، أحيانا برفع العينين، أحيانا بحركة تقصدها، كل هذا عند الله غيبة. تصريح، قول، غمز، تحريك شفتين، هذا كله يدخل تحت الغيبة. إن أردتم مجتمعا متماسكا كالبنيان المرصوص وكالجسد الواحد لا بد من ترك الغيبة كليا، لأنها تفتت المجتمع، تفت في عضده، تضعف كيانه، تجعل أطرافه متخاصمين، متحاسدين، متناوشين. أيها الإخوة الكرام، شيء آخر في الغيبة، إذا قلدت إنسانا من أجل أن تضحك الناس عليه فهذه من أشد أنواع الغيبة. هناك غيبة بالكتابة والرسم، هناك رسوم تبعث على الضحك، وأحيانا هناك كتابات تبعث على الضحك، والقلم أحد اللسانين، والقلم كتابة أو رسما أحد أدوات الغيبة. إلا أن الإنسان أحيانا يضطر إلى أن يصلح عيوب الناس، فماذا يفعل؟ يقلد النبي عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام يصعد المنبر ويقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، والذي فعل واحد. فلما قال ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، هي إشارة لطيفة من دون تعيين ومن دون تسمية، لم يفضح ولكن ذكر عيبا موضوعيا منتشرا في المجتمع. فكان هذا أحد أساليب النبي عليه الصلاة والسلام في إصلاح المجتمع. هناك أشخاص يعدون أنفسهم أذكياء، فيغتابون الناس بأسلوب ليس فيه مأخذ. مثلا أحيانا يذكر إنسان لا تتكلم ولا كلمة، تقول: الحمد لله الذي عافانا من البخل، اغتبته دون أن تدري. حينما ذكر فلان حمدت الله على معافاتك من البخل، معنى ذلك هو بخيل. هذا لون من ألوان الغيبة. طريقة أخرى، تذكر فلان أمام خصومه وتمدحه بما ليس فيه، تستفزهم فينهالون عليك لوما وتقريعا وذكرا لعيوبه ونقائصه، تقول: مو معقول، لا حول ولا قوة إلا بالله، هل هذا واقع؟ يقول: واقع وأكثر من ذلك. ماذا فعل؟ اذكروا لي. أنت ما عملت شيء، أثرت الموضوع واستفزيت خصومه، ذكرته بخير وهو على غير خير، فانهالوا بكلماتهم ذما وتقريعا، أنت السبب، بلا مهمة، بلا فائدة. نعم. أيها الإخوة الكرام، أيضا موضوع آخر في الغيبة، العلماء اختلفوا في موضوع: لو أن الشخص أمامك وذكرته بسوء فهل هذا من الغيبة؟ أغلب الظن أنها ليست غيبة ولكنها شتيمة. أن تذكر إنسان بسوء أمامك هذه ليست غيبة، ولكن المعصية من مستواها هي شتيمة. الاشتراء على الناس في غيبتهم كالتزلف إليهم في حضرتهم، في حضرتهم نتزلف إليهم نفاق، وفي غيبتهم ننهش أعراضهم غيبة، وهذا شأن الضعفاء من الناس، جبناء، في حضرتهم يمدحونهم، في غيبتهم يغتابونهم. أيها الإخوة الكرام، حكم الغيبة في الشرع الحنيف أنها حرام، حرام في فرض، في سن مؤكدة، في سن غير مؤكدة، في مستحب، في مباح، في مكروه كراهة تنزيهية، في مكروه كراهة تحريمية، في حرام. الغيبة حرام، محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، وإجماع علماء الأمة. أدلة التحريم كثيرة جدا، نقل القرطبي الإجماع على أنها من الكبائر لا من الصغائر، أجمع العلماء على أنها من الكبائر. في ذهن المسلمين غير طلاب العلم أن الكبائر الزنا، القتل، السرقة، أما الغيبة من الكبائر، من الكبائر لأنها تفتت المجتمع، تضعف تماسكه، تضعف وحدته، تنشئ فيما بين المجتمع العداوة والبغضاء. والله الذي يعني يؤسف له أن أكثر مجالس المسلمين مجالس غيبة. والله يا أيها الإخوة الكرام، يمكن في أي مجلس للمسلمين أن يكون قطعة من الجنة بذكر الله، قطعة من الجنة. أذكر الله، أذكر آياته الكونية، آياته الكونية، أذكر آياته القرآنية، أذكر آياته التكوينية، أذكر شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، أذكر حكمة الشرع الحنيف، أذكر مواقف الصحابة الكرام، آلاف الموضوعات، آلاف المناسبات التي تجعل من المجلس قطعة من الجنة وأنت لا تشعر. ما جلس قوم يذكرون الله إلا غشيتهم السكينة، غشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده. وما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن أنتن من جيفة حمار، عن أنتن من جيفة حمار يأكلون هذا اللحم النتن. أيها الإخوة الكرام، قد يقول أحد الناس هذه الغيبة منتشرة وواسعة وهي بلوى عامة والناس كلهم كذلك، فنقول إن انتشار هذه المعصية وعمومها على الناس لا يلغي أنها كبيرة، فالمعاصي الكبيرة كبيرة، قلت أو كثرت، ضاقت أو اتسعت، صغرت أم كبرت. العلماء علماء المسلمين متفقون ومجمعون على أن الإصرار على الغيبة يجعلها من أكبر الكبائر. أيها الإخوة الكرام، إلا أنني مراعاة للموضوعية في خطبتي أقول هذه الحقيقة، كيف أن العلماء قالوا هناك كفر دون كفر، كذلك هناك غيبة دون غيبة، هناك غيبة دون غيبة. فقد تنتقد بيتا لأنه صغير، أو هذا اللون غير مناسب، هذا من الغيبة، ولكنه أقل بكثير من أن تنتقد بلا دليل شخصا ينتفع الناس به، من أن تطعن في شخص ينتفع الناس به جدا. هذا هي غيبة كبيرة جدا، أنت قطعت، أنت من قطاع الطريق، قطعت طريق الخير على هؤلاء. يعني أن تقول، أن تهرف بما لا تعرف، أن توزع التهم بلا دليل، بلا فائدة، بلا موجب، بلا هدف، هذا من أشد أنواع الغيبة. فإذا كان هناك كفر دون كفر، هناك غيبة دون غيبة. أن تنتقد لونا لطلاء أو نوعا لقماش، هذا يحرج صاحبه، كيف اشتريته بهذا اللون؟ اللون غير جيد، هذه غيبة. أما أن تنتقد إنسانا ينتفع الناس به من دون دليل، من دون برهان، من دون بينة، لمجرد أنك تحطم الآخرين لتقف على أشلائهم، هذه صفة في بعض الناس والعياذ بالله، يبني مجده على أنقاض الناس، هو وحده الكامل وما سواه ناقص، فأي إنسان ذكر أمامه يطعن به، يسفه دينه، يسفه أخلاقه، يشكك في نواياه. أيها الإخوة الكرام، شيء آخر، عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. العرض كما يفهم عامة الناس متعلق بالمرأة، بعفة المرأة، لا، العرض في الإنسان موضع المدح والذم فيه. فالرجل له عرض، عرضه سمعته، فإذا نهشت عرضه طعنت بسمعته فقد اغتبته. فكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ومن عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. من غلب عليه الصلاح والتستر، يعني عقيدته سليمة، ما عرف أنه أكل مالا حراما ولا ترك فرضا للصلاة ولا فعل كبيرة، هذا المسلم يغلب عليه الصلاح والتستر فهو حرام أن تغتابه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هاهنا. وأشار إلى صدره الشريف 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا، التحسس تتبع الأخبار الطيبة فضولا، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولا تحسسوا ولا تجسسوا، يعني التقيت في إنسان: كم راتبك؟ هذا كلام فضول، دعه وشأنه، إن كان قليل يستحي بدخله القليل، وإذا كان حملته على أن يكذب فيضاعف المبلغ، أوقعته في الكذب، وإن كان كبير تحسده، مشكلة. دعك من هذا، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. إن الظن أكذب الحديث، لا تحسسوا، لا تجسسوا، لا تحاسدوا، لا تدابروا، لا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. يعني المجتمع المسلم متماسك بتحريم الغيبة، تحريم النميمة، تحريم الإفك، تحريم البهتان. وعن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. إن من أربى الربا أن تستطيل في عرض امرئ مسلم بغير حق، أن تذمه بلا مبرر، بلا فائدة، حبا بتحطيم الآخرين وأن تقف على أنقاضهم. وهذا شأن المتفلتين، شأن المنافقين، شأن الفسقة، دائما يبحث عن المثالب، يبحث عن النقائص ويكبرها ويشيعها، يرتاح. لماذا يرتاح؟ هو مختل توازنه، فلما أقنعنا وأقنع نفسه أن كل الناس منحرفون ارتاح، هو معهم إذن سأنف يعني. وعن أبي حذيفة عن عائشة: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، يعني قصيرة. فقال: يا عائشة، ذكرت هذا قبل قليل، هذه الرواية الدقيقة، رواه أبو داود، قال: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. وحكيت له إنسانا، يعني قلدت له إنسانا، فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. تقليد أيضا من الغيبة، وفي أشخاص بارعون جدا في التقليد، هي ملكة، في كل مجلس يقلدون بعض الناس، يضحكون الناس إلى درجة غير معقولة، وكأنهم يتوهمون أنهم بهذا ظرفاء، ويعني أدخلوا على قلب هؤلاء السرور بتقليدهم للآخرين، هذا أيضا محرم. مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وعن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. أيها الإخوة الكرام، هل هناك من يشك أن الزنا محرم؟ هل واحد في العالم الإسلامي من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه يشك أن الزنا غير محرم؟ يقول عليه الصلاة والسلام عن جابر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قالا: قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغيبة فإنها أشد من الزنا. إياكم والغيبة فإنها أشد من الزنا. ما الذي يحب ربنا منا؟ أن نكون متماسكين كالجسد الواحد، هذا لا يكون إلا بتحريم الغيبة، بضبط اللسان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت ليلة أسري بي، قال عليه الصلاة والسلام: نظر في النار فإذا قوم يأكلون الجيف، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. أيها الإخوة الكرام، روى أحمد أن رجلا حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل، شوف دقق الآن، من أكل برجل مسلم أكلة أو أكلة فإن الله عز وجل يطعمه مثلها في جهنم. يعني دعي إلى وليمة، ومعروف سلفا أن هذه الوليمة عقدت أو دعي إليها من أجل أن ينهش بعرض فلان، دعي هؤلاء ليكون موضوع الحديث عن فلان، يعني أكل بهذا المسلم أكلة. من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله عز وجل يطعمه مثلها في نار جهنم. ومن اكتسى برجل مسلم ثوبا، يعني وشى بمسلم أخذ مكافأة، اشترى فيها ثياب جميلة، هذا اكتسى على حساب سلامة مسلم، على حساب كرامة مسلم، على حساب يعني راحة مسلم ثوبا. ومن اكتسى برجل مسلم ثوبا فإن الله عز وجل يكسوه مثله من جهنم. ومن قام برجل مسلم مقام سمعة، يعني بيض وجه على حساب مسلم، أخذ ثناء وحطم مسلم. ومن قام برجل مسلم مقام سمعة فإن الله عز وجل يقوم به مقام سمعة يوم القيامة. لازلنا في أحاديث رسول الله المتعلقة في الغيبة. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود: الصوم جنة ما لم يخرقها. قالوا: يا رسول الله، كيف يخرقها؟ قال: يعني بالغيبة، فالغيبة تخرق الصوم. وعن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سكرتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام، وهذا عود على بدء: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. استقامة اللسان سبب استقامة القلب، واستقامة القلب سبب صلاح الإيمان. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به أنه لم يمر على ملأ من الملائكة إلا أمروا أن مر أمتك بالحجامة. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة. والعلماء المسلمون أيها الإخوة يتحدثون عن الحجامة وعن استطباباتها، فيقولون إن أول استطبابات الحجامة تبيغ الدم، والتبيغ هو التهيج، تبيغ الدم زيادته، والمقصود بتهيج الدم وزيادته ارتفاع الضغط أو ارتفاع التوتر الشرياني في المصطلح العلمي. ومن أعراض ارتفاع الضغط أو ارتفاع التوتر الشرياني أو تبيغ الدم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الصداع وحس الامتلاء في الرأس والدوار وسرعة الانفعالات والاضطرابات البصرية، هذه من أعراض ارتفاع الضغط. إذا تهيج الدم وزيادة كميته ولا سيما في فصل الربيع مع قدوم الحر هو ما يعنيه النبي عليه الصلاة والسلام بالحجامة. يقول عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فاستعينوا بالحجامة ولا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم. استطباب آخر هو الصداع وآلام الرأس، فالصداع أيها الإخوة يرافق ارتفاع الضغط، وهناك صداع وعائي أي ضيق في شرايين الدماغ. هذا الصداع الوعائي قال بعض العلماء إن أداء الصلوات الإنسان في السجود يرتفع ضغط الدم في الرأس وتتوسع الشرايين، وهذا أيضا من خصائص الصلاة. طبعا الصلاة عبادة، عبادة فقط، ولكن أمر الله عز وجل شامل لكل النواحي، فالإنسان حينما يسجد يرتفع ضغط شرايينه في رأسه، فإذا رفع رأسه هبط الضغط فجأة، من ارتفاع الضغط وهبوطه ينشأ ما يسمى بمرونة الشرايين في الدماغ، هذه المرونة تستوعب ارتفاع ضغط الدم المفاجئ. أما الذي لا يصلي لو ارتفع ضغط الدم فجأة لانفجر بعض شرايين الدماغ فكانت خسرة في الدماغ، وهي من الأمراض العضالة. أيها الإخوة الكرام، أخرج أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما كان أحد يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال له اذهب فاحتجم. استطباب ثالث، أخرج النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به. أيها الإخوة، هذه الأحاديث ليست ثقافة شخصية للنبي، وليست إدراكا ذاتيا، وليست من ثقافة العصر، إنها وحي يوحى لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. بالمناسبة أيها الإخوة، الميلي متر مكعب من الدم في 5 ملايين كرية حمراء، 5 ملايين كرية في الميلي متر في دم الإنسان، في دم الإنسان ما يزيد عن 25 مليون كرية حمراء، يعني 25 بليون. أيها الإخوة، وصف بعضهم الكرية الحمراء بأنها حمال لا يعرف التعب، تجول في الجسم في اليوم الواحد 1500 دورة، الكرية الواحدة في اليوم الواحد، وتعمر هذه الكرية 120 يوما، تقطع عمرها في هذه المسافات التي تجولها في جسم الإنسان. أيها الإخوة، هذه الكرية لا ترى إلا بالمجهر، كل 5 ملايين كرية تساوي ربع نقطة من الدم، ميلي متر مكعب. هذه الكرية الحمراء الحمال الذي لا يعرف التعب تنقل الأكسجين ما يزيد عن 600 لتر من الأكسجين إلى الخلايا والأنسجة والأعضاء والأجهزة، من أجل أن تنقي الدم من غاز الفحم، ومن أجل أن تمنحه مولد الحموضة. من منا يصدق أن هذه الكرية الحمراء التي لا ترى بالعين إن 574 حمضا أمينيا يسهمون في تكوينها. وقرأت كتابا لمؤلف غربي أن ذرات الكون كلها لا تكفي لصنع ذرة حمض أميني بالصدفة لشدة تعقيد هذا الحمض. أيها الإخوة، في جسم الإنسان جهاز رقابة على الدم خطير جدا. هذا الجهاز يراقب كمية الدم بشكل مستمر ويعرف ما يطرأ على الدم من زيادة أو نقصان، فإذا طرأ عليه نقصان أعطى هذا الجهاز إشارة إلى معامل كريات الدم الحمراء في نقل العظام كي تزيد من إنتاجها ليعود الدم إلى وضعه الطبيعي. من هنا تأتي الحجامة سنة نبوية لها هدف كبير. هذه المعامل، معامل كريات الدم الحمراء في نقل العظام، تصاب بمرض خطير اسمه فقر الدم اللامصنع، تكف عن صنع الخلايا، وهذا مرض مميت. قال العلماء إن نقص الدم المنتظم يسهم في صيانة هذه المعامل، إن نقص الدم المنتظم يسهم في صيانة هذا المعمل. مجلة علمية صدرت قبل عام وزيادة، قرأت هذا البحث لمؤلف لا يعرف أن في الإسلام حجامة. يقول هذا المؤلف إن فقدان الدم بانتظام قد يؤدي إلى حماية الإنسان من النوبات القلبية. إن فقد الدم بانتظام قد يؤدي بالإنسان إلى حمايته من النوبات القلبية. هذا العالم كتب هذه المقالة ولا يعرف أن في الإسلام حجامة، أي انقاص دم كل عام مرة أو مرتين. أيها الإخوة الكرام، المقالة مطولة متعلقة بتركيب الحديد، فإذا زاد هذا التركيب في عضلة القلب أضعفها وسبب بعض الأزمات القلبية. يا أيها الإخوة الكرام، يجب أن نؤمن إيمانا قطعيا أن قول النبي عليه الصلاة والسلام وحي ثان، وحي غير متلو، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كما قال سيدنا سعد بن أبي وقاص: ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس، ما صليت صلاة فشغلت نفسي بغيرها حتى أنصرف منها أو حتى أقضيها، وما سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منها، ولا سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى. هناك مئات الأحاديث المتعلقة بالحجامة، اخترت لكم ما في الصحاح فقط، أكثر من 10 أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم والإمام أحمد والترمذي وابن ماجة تؤكد أن الحجامة من توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام، ولها علاقة بالتوتر الشرياني، ولها علاقة بالشقيقة، ولها علاقة بالصداع، ولها فوائد لا يحصيها حاصل. والحمد لله رب العالمين.